الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية علامة من علامات الساعة أو قرب الساعة، وهي إلقاء الشح في النفوس، يلقى أو يلفى أو يلقى، أي يوصي بعضهم بعضا بالبخل. وقلنا إن البخل هو أن تشح بالفرائض، وهناك أناس لا يبخلون فقط وإنما يأمرون غيرهم بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهو الشح الذي تظن من نفسك بمالك وبغيره، وتظن بما في أيدي الناس كذلك، تريد كل شيء لك سواء كان حراما أو حلالا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقلنا إن الشح قد يكون بالعلم كما يكون بالمال، والشح يكون كذلك بالجاه والقوة، واستعرضنا هذا، ونتابع إن شاء الله عز وجل. هذا الشح وهذا التعلق بالمال من مداخل النفس عن طريق الشيطان، الشيطان يدخل إلى النفوس البشرية من هذه المداخل، من مداخل البخل ومن مداخل التعلق بالمال. والإنسان كما ذكرنا يريد أن يخلد فلا يموت، ويريد ذهبا لا يذهب، ومالا لا يفنى، وهذان هما المدخلان الرئيسيان للشيطان إلى قلوب بني آدم. وكان السلف يدركون هذا، وذكرت لكم عن شقيق أو شقيق البلخي عليه رحمة الله، نعم، لما قال إن الشيطان قعد لي كل يوم على 4 مراصد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء هنا البخل، كل فحشاء في القرآن الكريم هي الزنا إلا في هذا المكان فهي البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، نعم. إذن هذا مدخل، الشيطان يدخل لك عن طريق مدخل، إما عن طريق المال وإما عن طريق الخل، وهذا الذي وسوس إيش الشيطان لآدم به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أنت وحدك تشقى لأنه الكد سيقع عليك، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، خلود ونعيم دائم. أليس هذا الشيء الذي وعده الله عز وجل لآدم هو نفس الشيء الذي وعده به إبليس إن أكل من الشجرة؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاستجاب لمن آدم، لتدرك أمرا قد غفل عنه الكثيرون، أنك إن لم تضع قدمك على منهج الله عز وجل مهما كنت عاقلا وضخما وكبيرا ومفكرا ستذهب، والله عز وجل لا يأخذ بيدك إلا إذا وضع قدمك على صراطه، عندئذ يأخذ بيدك. من جاءني ماشيا أتيته أربحت، نعم. إذن يدركون، قال شقيق ما من يوم إلا ويجلس الشيطان لي على 4 مراصد عن يميني فيخوفني ضيعة العيال والأولاد، لا تنفق كثير، لا تدفع الزكوات، لا كذا، تفقر العيال أولاد. فأقرأ قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. هل أعطاك الرزق عنوانه؟ لا، هو يأتيك، يعلم مستقرها دابة هو يأتيك، ومستودعها بعد موتها أين تموت أبدا. هذا ربنا تبارك وتعالى فرضه على نفسه تفضلا منه، مش أنت فرضته، قلت لك الرزق لا يعطيك عنوانه، لذلك خذه بصدق، خذه بحق، خذه بعفة، كتب بكرامة يأتيك والله. نعم تفضل ألزم الله نفسه. إذن لتطمئن، الرزق هو الذي يعرف عنوانك ولا تعرف أنت عنوانه. نعم يعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها، مكان كما ذكرنا الموت الأول. فأقرأ شوف اليقين، وما من دابة أطمئن. يأتي عن شمالي إبليس، افعل ما شئت فإن الله غفور رحيم. فأقرأ قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أي إني لغفار لمن لزم سلوك الإسلام ومنهج الإسلام حتى مات، لأن الضال لا يهتدي إلا إذا هو من نفسه وضع قدمه على طريق الهداية. شوف الإنسان عم يشرب خمر أو كذا بيقول لك يقول اتقي الله حتى الله يهديني. سبحان الله، أنت إذا وضعت قدمك على طريق الهداية هداك الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن نعم، عندما تقبل على الله من نفسك وتطمئن إلى وعد الله عز وجل، الله عز وجل لا شك في هذا أنه نعم من أتاني يمشي أتيته هرولة. والمهتدي تبه لا يضل إلا إذا وضع قدمه هو على طريق الضلالة. ويضل الله الظالمين ويضل الله الكافرين. هل رأيت قال يضل المؤمنين أو يضل الصالحين؟ لا. إذن المهتدي عندما يضع قدمه على طريق الغواية فإنه يضل، يضل لأنه هو أراد ذلك. والله عز وجل يحترم اختيارك، أنت اختر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، واضحين مثل العلامتين، أما اختار هذا واختار هذا. إذن إياك أن تقول إن الله أضلني، إذا قلت أضلني فاعلم أنك قد سلكت سبيل إيش الضلال بعد هداية. هكذا نعم، لأنك أنت اخترت ذلك. وإذا رأيت إنسانا كذلك لا يكون منحرفا إلا إذا هو وضع قدمه على طريق الانحراف. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن من أين يبدأ التغيير؟ من نفسك أنت. تفهم هذا واعقله نعم حتى تكون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي أصابته الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: لا، متذمرا، إيش الكلام هذا؟ بل ثم تفور على شيخ كبير لابد وأن تورده القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ذلك. قال: ما اخترت أنت إيش؟ والحديث رواه البخاري. إذن فما دام أراد لنفسه أن يكون كذا فالله احترم اختياره. وكذلك أنت إذا أردت أن تكون على توبة وتطمئن إلى مغفرة الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، حتى تكون على المنهج، لأنه قد يفجأك الموت وأنت على المنهج فتكون على خير. هذه الطريقة عن يمين خوف الفلوس والعيال، ثاني عن طريق المغفرة، والثالث يحضني على الشهوات المحرمة. فأقرأ قول الله عز وجل في سورة سبأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عند النزع يحاولون أن يؤمنوا بالله عز وجل حتى ينجوا. لا، لماذا لم يقبل الله عز وجل الإيمان في تلك اللحظة؟ لأن الغيب انقلب عيانا، وإذا انقلب الغيب عيانا فلا يقبل منك إيمان. عندما شفت الملائكة لا خلاص تعبت، الآن وقد عصيت ما في مشكلة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. نعم. ويأتيني من خلفي عن طريق النساء فأقرأ قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. هذان المدخلان المال والخلود من مداخل الشيطان إلى النفس البشرية وهما الرزق والأجل، جعلهما الله عز وجل بيده ليقينا من الانحراف. يا عبد، الرزق والأجل ليس لأحد عليهم سلطان إلا لي، ولا تخف أحد، لا تخشى. لذلك اطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى حتى يقينا من الانحراف ويبعدنا عن الإغراء والإغواء الشيطاني الكاذب. ومع معرفة الإنسان أنه ميت، فهو يبحث عن المال بلا انتهاء، ويبحث عن الخلود بلا تقصير. وكلما تقدم العلم وكلما تقدمت سبل الراحة والرفاهية، تجد الإنسان يحرص على طول الحياة وعلى البقاء وعلى المال. المترفون الأغنياء حريصون دائما على أن يدفع كل شيء حتى إيش؟ حتى تبقى له صحته، أو يبقى له يعني يخلد، فلا في مجال، لابد وأن تموت. نعم، هذا الحب المال موجود وفي ذاته ليس عيبا، لكن العيب إيش؟ أن لا تستعمله في منهج الله تبارك وتعالى. محبوب، لأن المال هو السيارة وهو الشقة وهو الزوج وهو إلى آخره كل هذا. وفي الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون إيش؟ له ثمن. لكن الله عز وجل جلت حكمته قضى بأن يجعل للاستمتاع البشري حدا محدودا لا يتعدى، له حد معين لا يتعدى هذا مهما اغتنى ومهما كان قويا. نعم، لا يتعدى. فقد جعل الرب عز وجل المرض في كثرة الطعام، إذا أكثرت صحيح ولا لا شيء، وجعل العجز في الرفاهية. تشوف الغني المترف يمر على إنسان عامل يأكل الخبز والحمص والبصل وهو فيه السكري وفيه، فيتمنى أن يفقد ماله كله وأن يكون مثل هذا الذي يأكل. وجعل العجز في الرفاهية، وجعل الهلاك في تجاوز الحد في الشهوات، وجعل الاعتدال أساس كل شيء. كذلك جعلناكم أمة وسطا، حد الاعتدال، الاعتدال في كل شيء. فجعل الهواء دواء، وجعل المشي للمرضى أحيانا علاجا، لمعهم ضغط وقلبه شو بعمل، امشي لك، امشي امشي. فرسم لنا منهج الإنفاق بقوله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، بس بالحلال، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. المال وسيلة لإيش؟ الفساد. إذا لم يكن وفق منهج الله، إذا كان المال في قلبك فسيفسد عليك حياتك، أما إذا كان في يديك ولم يكن في قلبك فأنت مع منهج الله. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والنفس متى ما هويت المال وتعلقت به بدأت المفسدة، لأنها تريد أن تحصله من حرام أو حلال، هنا تبدأ المفسدة. فأسرق لأحصل على المال، وأكذب لأحصل على المال، وأغش وأخادع لأحصل على المال، وأنتم ترون مجتمعنا هذا. وقد أقدم عرضي أحيانا لأحصل على المال، صحيح ولا لا؟ موجود، والله موجود، لأحصل على المال، وأغش وأخدع وأبخل حتى يبقى المال لي. إذن تعلقك بالمال تعلق الشحيح هو رأس المفسدة. أبخل على نفسي وأبخل على أهلي فأحملهم على الفتنة وأحملهم على سلوك طرق الملتوية. نعم، وأبخل على أمتي فتعيش متخلفة، وأعرف أن هذا يمكثه الله عز وجل، ومع ذلك أصر على الشر. وربما أدخلك مالك النار إن قصرت بالفرائض، ومع ذلك تبخل بالفرائض وتشمل. استعرض أنفسنا نحن، من منا يدقق في الزكاة 100%؟ من منا؟ من منا يخالف نعم مبادئ الزكاة فيخرج من البضائع بدل المال؟ هذا لا يجوز. يخرج بضاعة بدل مال، ويأتي إلى الكاسد الفاسد حتى يخرجه، يقول لك عندي بضاعة كاسدة. سبحان الله، عجيب. ثم يوجد من يفتي بذلك. نعم، إذ أعرف أن هذا يمقته الله. وقد ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل الجنة بيده، ودل ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال: تكلمي. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقلت لكم: البخيل الذي يبخل بالفرائض، وذكرت الفرائض على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى مجتمعه بالزكوات وعلى الضيوف وفي النائبات. إذا أمة لزم لها المال وبخل فهو ممن تشملهم الحديد. لذلك قال علماؤنا: إذا احتاج المسلمون إلى المال فلا مال لأحد، تفضل، لكن بشرط أن تكون خزينة الدولة إيش؟ فارغة، وأن يكون الكبار هم الذين أول من يأتون إيش؟ بأموالهم وحلي نسائهم. هذا المسألة. والحديث روي بروايتين إحداهما جيدة، أي شحيح لا يؤدي حق الله. فاحذر يا عبد الله أن تبخل بمال أو بنفس في ميادين الجهاد. نعم، والجهاد بالنفس أعلى، يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. واحذر أن تبخل براحتك على إنسان طلب مساعدتك، أن تمشي معه في حاجة أو في قضاء عمل أو في جاهة، احذر أن تتقاعس بهذا، فأنت عندئذ تنضوي تحت البخل. قل: أنا والله الآن نعسان، أنا تعب، أنا مفرع. أبدا، بغي أن تسرع، بل عليك أن تجود بجسمك وصحتك وقوتك ونهوذك لخدمة المسلمين جميعا. وجميل القول القائل: متيم بالندى، يصف إنسانا مسلما صالحا كريما، متيم بالندى، أي يعشق الذكرى، متيم بالندى، لو قال سائله، لو طلب منه الطالب، متيم بالندى، لو قال سائله: هب لي جميع كرى عينيك، لم ينم. هب لي جميع كرى عينيك، لم ينم. قال له: حاضر. ولو ذهب نومه كله يسير في حاجته ويقضيها له. واحذر أن تبخل بعلم، بل عليك بذله وجوبا. وإن لم يسألك السائل فعليك أنت أن تطرح العلم عليه طرحا، لأنه هذا عام. فإذا رأيت منه مخالفة شرعية في وضوء أو طهارة فبلطف أنت اطرح عليه العلم، وأنت تسأل عن بذله كذلك. والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أفضل من المال. واقتضت حكمة الحكيم أن الذي يبخل بعلمه فلن يستفيد من علمه شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإنسان إذا كان عالما وبخل بعلمه فحكمة الحكيم قضت أن لا يستفيد من هذا العلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ومن الجود بالعلم أنك إذا سئلت عن مسألة أن تعطي السائل جوابا شافيا، مش تقول نعم أو لا، لا، ينبغي أن تبين له الجواب الشافي، وألا يكون جوابك بنعم أو لا. ولقد كان ابن تيمية عليه رحمة الله إذا سئل عن مسألة أتى بأقوال الأئمة الأربعة فيها ثم رجح قولا من هذه الأقوال، زيادة في البسط وزيادة في نعم. ومن الجود بالعلم أنه إذا سألك سائل في مسألة فعليك أن تأتيه بالجواب وتزيد على الجواب شيئا ما، وهذا من سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المتوضئون مرة يركبون البحر، قالوا: يا رسول الله، نحن نركب البحر أحيانا، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو، أي البحر، هو الطهور ماء. أعطاهم الفتوى وزادهم: الحل ميتته. فأعطاهم الجواب وإيش؟ وزيادة ينتفعون به: هو الطهور ماء، الحل ميتته، يعني إذا مات فيه السمك أو ما يصاد منه فهو إيش؟ حلال، بشرط أن لا يطفو. إذا طفى دل على أنه يعني بدأ بقى يخاف. إذن ينبغي أن تعطيه الفتوى وأن تزيد عليه كذلك. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعطيهم الجواب وينبههم لعلة التحريم إذا كان الشيء حراما، يعطيهم العلة مش فقط الجواب، يعلل لهم سبب التحريم. ولذلك نعم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال لسائله والناس جلوس: أينقص الرطب إذا جف؟ الرطب إذا نشف بخف وزنه؟ قالوا نعم. فقال: فلا إذن لا يجوز بيع الرطب بالتمر. هل يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب إذا جف ينقص؟ لكن لماذا؟ لبيان العلة، أن علة اختلاف الإيش؟ كيف في هذا اختلاف أبدا. نعم. واحذر أن تبخل بجاهك في مشي لشفاعة أو مشي في حاجة إلى ذي منصب إذا كنت تعرف صاحب هذا المنصب وتستطيع أن تعاون هذا الشخص في هذه المشكلة. واحذر أن تجود أو أن تبخل ببدنك. أنت تمشي فرأيت إنسان يريد أن يحمل شيئا، حمل شيء أن ترفعه عليه أو على دابته، فأنت مسؤول عنها، فإذا قصرت فأنت بخيل، فأنت بخيل. وفي الحديث نعم: إن أبواب الخير كثيرة، عليه الصلاة والسلام، إن أبواب الخير كثيرة فتسمع الأصم. مطلوب منا إذا أنت بتستطيع الأصم تفهمه إشارات، فأنت مطلوب منك أن تفهمه. نعم. وتهدي الأعمى وتدل المستدل، أدلني على طريق كذا، تشير له هكذا. وتسعى بشدة على ساقيك مع اللهفان، قال لك والله يدلني على دار فلان والدنيا ليل وشوي ميت أذهب وأشد بساقي معه وأوصله إلى المكان الذي يريد. وتحمل بشدة ذراعيك على الضعيف، ضعيف قال لك ارفع معي هذا العدل إلى الدار، أرفعه معه كذلك. وتبين للأغتم، الأغتم يعني لسانه ثقيل ما عم يفهم، اللي مقابله لا يفهم عليه، فأنت فهمت عليه، فينبغي أن تبين إيش؟ أن تترجم لهذا، حتى هذا كله مطلوب منا. انظروا بقى مجتمعنا وانظروا حالتنا نحن. نعم. نسأل الله السلام لنا ولكم وللمسلمين جميعا. نعم. احذر أن تبخل هذا. ولذلك السخي الله تبارك وتعالى يحبه، وقد ورد في الحديث: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله عز وجل آخذ بيده كلما عثر. تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله عز وجل آخذ بيده كلما عثر. ومن علامات الساعة التي نشاهدها وينبغي أن نقف عندها وقفة طويلة، لأن الحقيقة اختلت موازين الفهم فيها، استحلال الحرام كاستحلال الخمور واستحلال الزنا واستحلال المعازف واستحلال الغناء، سنقف عندها وقفة طويلة. روى البخاري وأبو داود عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير، الحر أي الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون، بالدقة، استحلال الحرام تعرفون حكمه. وعند الطبراني من حديث سعد، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وهو حديث صحيح، صحة البيعت بالجامع عليه رحمة الله. ومن حديث عمران بن حسين الذي رواه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ابن مالك عندما قرب أجله حضرته الوفاة قال: ألا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد من بعدي؟ ما هو الحديث؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، العلم الشرعي مش العلم المادي، سيأتي معنا إن شاء الله، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا. وفي حديث ابن ماجه والطبراني وابن حبان والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليشربن أناس من أمة الخمر، تقول لي العبارة هذه، يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية. الوحي الرباني لا يسمو بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. قف عند قول النبي يسمونها بغير اسمها، إن الذين يريدون أن يسموا الباطل حقا ماذا نقول عنه؟ لا إله إلا الله. إنما يريدون أن يغيروا حقائق الإسلام ومفاهيم الشريعة. نعم. ألا أنت لو قلت له الإنسان لما يأخذ دور الشيطان فيغوي الآخرين، إذا قلت له اشرب خمر بيساوي معك سرطان أو قرحة المعدة، ما بيشرب، لكن تقول له يعني اشرب مشروبات روحية تنشطك وتوسوس إبليس. نعم، تغيير الحقائق، وقد انتبه السلف إلى ذلك منذ القرن الثالث، القرون الثلاثة الأولى الطيبة. فقد أخرج أبو نعيم عن أحمد بن عاصم الأنطاكي قال: إني أدركت زمانا عاد الإسلام غريبا كما بدأ، تبوة، وعاد وصف الحق غريبا كما بدأ. وصف الحق صار غريب على الناس، لما بتقل له الرقص حرام او بتقل له الغناء حرام بتفتيك كانك يعني كانك جاي من المريخ وما سمع بهذا. اني ادركت زمانا عاد الاسلام غريبا كما بدا، وعاد وصف الحق غريبا كما بدا. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هذا هذه الحقيقه فيما اخرجه احمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كلما ابتعدوا أو كلما يعني قدم بهم الزمان فسوف يتناسون شريعة الله عز وجل ويعرضون عن دين الله وسيبدلون حقائق الشريعة. ولذلك لما يرد النبي على الحوض وتأتي أمته فالملائكة تطرد الكثيرين، يقول أمتي، قال: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن فلنحذر هذا، يجعلون الباطل حقا والحق باطلا، وسوف يحدثون في هذا الدين ما ليس منه. ففي مسند أحمد من حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع، يعني فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من الشاهد من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نعم، الحديث تعرفوه. اختلاف الناس بالمفاهيم بدأ بعد وفاة المصطفى، لكنه كان تغييرا طفيفا. بعد وفاة النبي أنس خادمه ذهب إلى البصرة، بقي فيها سنوات طويلة ورجع المدينة، استقبله الصحابة وقف في المسجد قالوا: يا أنس. قال: نعم. قال: هل رأيت تغييرا عما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا شيئا واحدا. قال: وما هو؟ قال: إنكم لا تسوون الصفوف كما كنا نسويها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تغيير طفيف. والنساء تغيروا شوي بعد وفاة الرسول. كيف تغير؟ كان الجلباب أسود، العباءة مو فوق لتحت، أدخل النساء عليها خطا أخضر في الجلباب، خط خفيفة شطوء هيك هكذا خطوط. فقالت عائشة لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، لمنعنه. تغيير طفيف. فإيش رأيك الآن؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة لمن المسلمين جميعا. ولذلك روى الإمام أحمد فيما رواه عنه الخلال أحد تلاميذه قال إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا. طيب لو شاف الإمام أحمد الآن عصرنا ماذا يقول؟ إذا قال في القرن الثالث لو رأيتم شيئا مستقيما تعجبوا، فكيف لو رأى؟ نعم، مما دفع أحد العلماء المعاصرين إلى القول إننا في زماننا ينبغي أن لا تتعجب فيه من انحراف المنحرف كيف انحرف، ولكن تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. هكذا حصل الخبط والخلط في المفاهيم حتى عند يعني الأمور الواضحة التي يعرفها العوام صار فيها خبط والخلط. فالخمر عند علمائنا هي الخمر الذميمة المكروهة المحرمة، أما عندنا فصارت كما ذكرت لكم المشروبات الروحية. العري والتكشف عند سلفنا هو الدياثة، الذي يرى الوحش في أهله ويسكت، تبرز نحرا وصدرا وأثناء التكشف والعري عند السلف هو الدياثة، أما عندنا فهي الرقي والتقدم. الصدق والصراحة عند سلفنا هي الرجولة والصدق والصراحة، أما عندنا فهي الخشونة والجلافة. إذا قلت له هذا الحق هذا خشن جلف. والكذب والرياء صار لطفا ولباقة، إذا بيعرف بيكذب وبيخادع والله ما شاء الله شو لساني له طالع حي البيت. النحت والرقص صار اسمه فنون جم. أقول قولي هذا وقت.